السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في شهرنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، اجعلنا ممن أدرك رمضان فغفرت له، وممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له، وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له، وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن أدركهم رمضان فلم تغفر لهم. اللهم يا ربنا، كما بلغتنا فبلغنا أملنا في شهرنا. اللهم يا ربنا، اجعلنا ممن يقبل على الخيرات. اللهم اجعلنا ممن يقبل على الخيرات. اللهم اجعلنا ممن يقبل على الخيرات. اللهم اجعلنا ممن يجيب نداء المنادي، يا باغي الخير أقبل. معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا للرسالة العظيمة متعددة الفوائد في حقيقة الصيام، أو في قاعدة فيما يفطر الصائم وما لا يفطره، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين، يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله، ومداوات المأمومة والجائفة، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم.
نعم، تقدم ذكر المفطرات التي دلت عليها الأدلة النقلية واتفق عليها أهل العلم، وهي الأكل والشرب والجماع ونزول دم الحيض ونزول دم النفاس. فهذه خمسة دلت عليها الأدلة النقلية وأجمع عليها العلماء. وأما السادس فهو تعمد القيء، وهذا قد دل عليه الحديث الصحيح ونقل إجماع العلماء على كونه مفطرا، وإن كان هناك خلاف، إلا أن هذا الخلاف لا يضر لصحة الدليل على كونه مفطرا. وهنا يشرع شيخ الإسلام رحمه الله في الكلام عن المفطرات المختلف فيها، أي اختلف العلماء هل تفطر أو لا تفطر، وهي على نوعين. النوع الأول ما اختلف فيه العلماء ولا مستند لهم من النقل، وإنما مستند من قال إنه مفطر القياس. ونوع اختلف فيه العلماء وقام عليه الدليل النقلي، إلا أنه مختلف بسبب تعارض الأحاديث، وهذا هو الحجامة، وسيأتي في آخر شيء. اختلف العلماء في الحجامة في كونها مفطرة، لأنه قامت أحاديث متعارضة في الظاهر، فاختلف العلماء فيها، وسيأتي الكلام هناك إن شاء الله عز وجل. هنا يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن النوع الأول من المفطرات المختلف فيها، وهي التي لم يقم عليها دليل نقلي، لكن من قال إنها مفطرة إنما استند إلى القياس. وهذه المفطرات يجمعها أنها تدخل إلى البدن من غير المنفذين المعلومين، من غير الفم والأنف، يجمعها أنها تدخل إلى البدن من غير الفم والأنف. وقد حصر الشيخ رحمه الله الأقوال فيها، ثم اختار أنها لا تفطر لعدم قيام دليل صحيح على كونها مفطرة وعدم الاتفاق على ذلك، فخلت من الإجماع وخلت من الدليل الصحيح. وقد تقدم معنا أن القاعدة أن الأصل حفظ الصيام وصحته، ولا ينقض إلا بمفطر دل الدليل الصحيح على كونه مفطرا أو قام الإجماع عليه. فكون هذه مفطرات إما أن يدل على ذلك دليل منقول صحيح، أو يدل عليه دليل معقول صحيح، والدليل المعقول هو القياس. أما المنقول فلم يوجد، لم يوجد منقول صحيح. وأما القياس على الأكل والشرب وهو مستند القائلين إنها تفطر، فيرى شيخ الإسلام أنه ليس صحيحا، أنه ليس صحيحا. لما؟ لأن القائلين به يستندون إلى علة ذكروها، وهي الوصول إلى الجوف. قالوا علة تفطير الأكل والشرب أنه يصل إلى الجوف، وهذه الأمور تصل إلى الجوف، فنقيسها على الأكل والشرب. وعرض شيخ الإسلام علتهم بعلة أخرى يرى أنها أقوى من تلك العلة، وهي الوصول إلى المعدة. وكل ما وصل إلى المعدة من سائل أو طعام أو غير ذلك كالتراب فإنه يقوي البدن، لأن المعدة لها خاصية استخلاص الأشياء المفيدة مما يصل إليها. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية ليست علة التفطير بالأكل والشرب أنه يصل إلى الجوف، وإنما العلة أنه يصل إلى المعدة، والحلق مفتاح المعدة، فما وصل إلى الحلق وصل إلى المعدة، وما يصل إلى المعدة فإنها تستخلص الفوائد منه التي تقوي الجسم ولو كان ترابا، فقد يكون في التراب اليود والمعادن، فالمعدة تستخلص هذا فيقوي البدن. إذن العلة عند شيخ الإسلام ابن تيمية في تفطير الصائم بالأكل والشرب أنه يصل إلى المعدة، وأول وصوله أن يصل إلى الحلق، فإنه إذا وصل إلى الحلق وصل إلى المعدة. وسبب ذلك أن المعدة تستخلص مما يصل إليها ما يقوي الجسم ويكثر الدم ويقوي الدم. فلما عارض شيخ الإسلام علتهم بهذه العلة أفسد قياسهم، ثم زاد هذا ببيان وجوه تدل على ضعف قياسهم. يعني بدأ بالمعارضة في العلة وذكر علة هي أقوى من علتهم بحسب كلامه، ثم ذكر وجوها تبين ضعف العلة التي استند إليها القائلون بأن هذه تفطر. قال: وأما الكحل، فالكحل هو الذي يوضع في العين، هو الذي يوضع في العين ويلحق به كل ما يوضع في العين كالقطرة، قطرات العين التي توضع في العين. والحقنة عند المتقدمين هي التي توضع في الدبر التي تسمى اليوم بالحقنة الشرجية التي تكون عن طريق الدبر، وما يقطر في إحليله، يعني ما يقطر في عضو الرجل يقطر تقطيرا، لأن المنفذ غير قابل لإدخال شيء إلا بطريقة التقطير، فيقطر قطرة قطرة فيه للعلاج ونحو ذلك. ويلحق به أيضا ما يوضع في فرج المرأة، ما يوضع في فرج المرأة من قطرات أو نحو ذلك. ومداوات المأمومة، المأمومة كما تقدم معنا في الفقه هي الجرح في الرأس الذي يصل إلى أم الدماغ، يعني يصل إلى داخل الدماغ، يتجاوز العظام، يتجاوز العظام. والجائفة، الجائفة كما تقدم معنا في الفقه هي الجرح ينفذ إلى الجوف كطعنة في البطن مثلا، فإذا وضع الدواء في المأمومة فإنه يصل يدخل في الداخل، أو وضع في الجائفة فإنه يدخل في الداخل. قال: فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، يعني هل هو مفطر أو غير مفطر. نعم.
قال رحمة الله عليه: فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك.
منهم من رأى أن كل هذه الأمور لا تفطر. نعم.
قال: ومنهم من فطر بالجميع إلا بالكحل،
فاستثنى الكحل وقال إن الكحل لا يفطر. نعم.
قال: ومنهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير،
فاستثنى التقطير في الإحليل في الذكر في عضو الرجل، قال إنه لا يفطر. نعم.
قال: ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك.
نعم، فاستثنى الكحل والتقطير وجعل البقية مفطرات. نعم.
قال رحمه الله: والأظهر أنه لا يفطر، أنه لا يفطر بشيء من ذلك.
نعم، الأظهر في اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الصائم لا يفطر بشيء من ذلك، فلو أن الصائم وضع قطرة في أذنه في عينه، أو وضع قطرة في أذنه، أو وضع يعني دواء في دبره كما يسمى بالتحميلة مثلا، أو الحقنة التي تساعد على تفريغ الأمعاء، أو داوى جرحا نافذا، فإنه لا يفطر بذلك، فإنه لا يفطر بذلك. نعم.
قال رحمه الله: فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام،
أي أنه مما تعم البلوى به وتشتد الحاجة إلى معرفة أحكامه، مما تعم البلوى به وتشتد الحاجة إلى معرفة أحكامه. نعم.
قال: فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله على الصائم وأفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه.
هذا أصل عظيم يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يبين للناس دينهم، وقد فعل، والله قد فعل، نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد فعل. والصحابة
وجب عليهم نقل بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد فعلوا، والله قد فعلوا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه البيان وقد فعل، والصحابة يجب عليهم النقل وقد فعلوا، ما تركوا شيئا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم إلا نقلوه لنا. فإذا لم ينقل لنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره، وهذا يا إخوة أصل يسد الطريق على البدع وأهل البدع. فإن بعض أهل البدع يقولون: ما الذي أدراكم أنه لم يفعل؟ وعدم النقل ليس دليلا على عدم الوقوع. نقول هذا في أحوال الناس، أما في الدين فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة، فلو كان هذا الذي تفعلونه من الدين والله لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بينه لنقله الصحابة. فلما لم ينقله الصحابة رضوان الله عليهم علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه، فهو ليس من الدين، فهو محدث. فهذا أصل عظيم، وهو من مقتضى الإيمان، من مقتضى الإيمان الواجب أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وبين الدين، ما ترك من الدين شيئا يحتاجه الناس إلا وبينه. وأن تعتقد أن الصحابة العدول قد نقلوا كل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركوا منه شيئا. نعم.
قال رحمه الله: فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا، لا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك
في جميع هذه المفطرات إلا الكحل، لم ينقل حديث لا صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل، لم ينقل حديث، فكلها لم ينقل فيها شيء، وقد كان الناس يعرفونها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت تفطرهم لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها مفطرة، أو دلهم على العلة التي تبين أنها مفطرة. وأما الكحل فقد ورد في حديث لكنه ضعيف، ولذلك قال الشيخ: نعم.
قال رحمه الله: والحديث المروي في كحل ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره، ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة.
هنا يشير الشيخ إلى قضية علمية، وهي أنه إذا انفرد واحد من أصحاب السنن، يعني هذا أخرج الصحيحين، إذا انفرد واحد من أصحاب السنن برواية حديث ولم يروى في بقية الكتب المعتمدة، لا في بقية السنن ولا في مسند أحمد ولا في موطأ مالك ولا في غيرها من الكتب المعتمدة، فهذا يدعو طالب العلم إلى التثبت والنظر، والغالب أن الحديث يكون ضعيفا، الغالب أن الحديث يكون ضعيفا، وهذه فائدة علمية لطلاب العلم. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو داود: حدثنا النفيلي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثم للمروح عند النوم، وقال: ليتقه الصائم،
يعني أنه أمر بأن يكون استعمال الإثم في رمضان في الليل ولا يكون في النهار، عند النوم في الليل ولا يكون في النهار، وقال: ليتقه الصائم. ولو صح لكان دليلا على أنه يفطر، لكان دليلا على أنه يفطر. نعم.
قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هذا حديث منكر وعبد الرحمن ضعيف.
نعم.
وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق، لكن من الذي يعرف أبا؟
نعم، لو سلمنا طبعا الأول أن عبد الرحمن ضعيف، لكن لو سلمنا أنه ليس ضعيفا، عبد الرحمن بن النعمان ابن معبد بن هوذة، لو سلمنا أنه ليس ضعيفا، لكن من الذي يعرف أباه؟ نعم اقرأ.
قال لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه وكذلك معبد؟
نعم، قال ابن الجوزي ومعبد وابنه النعمان كالمجهولين، ومعبد وابنه النعمان كالمجهولين، فإنه لا يعرف لهما إلا هذا الحديث، وهذا الحديث لم يروه إلا أبو داود، فإنه لا يعرف لهما إلا هذا الحديث. ولذلك قال الشيخ لكن من الذي يعرف أباه وحاله وعدالته وحفظه وكذلك معبد؟ قلت أما معبد فقد ذكر أنه صحابي، وقد ذكره الحافظ في الإصابة، فإن كان صحابي فلا يضر عدم العلم بحاله، لأن الصحابة عدول، لأن الصحابة عدول، ولكن الكلام في النعمان على أنه إنما استند العلماء على أن معبدا صحابي إلى هذا الحديث، إلى هذا الحديث، وهذا الحديث قال فيه عن أبيه عن جده، فبعض أهل العلم قال عن جده يعني عن معبد، فمعبد صحابي، وقال بعض أهل العلم لا، عن جده يعني هوذة والد معبد، فهوذا هو الصحابي، أما معبد فليس صحابيا. إذن نقول لو ثبت أن معبد صحابي فلا نفتش في حاله، الصحابة كلهم عدول، لكن مستند كونه صحابيا هذا الحديث، وهذا الحديث محتمل، فقوله عن جده يحتمل أنه عن معبد فيكون صحابيا، ويحتمل أنه عن هوذة فيكون الصحابي هو هوذة وليس معبد، فيبقى الحديث ضعيف، يبقى الحديث ضعيف من جهة عبد الرحمن ومن جهة النعمان ومن جهة الاحتمال في معبد، ومن جهة الاحتمال في معبد. نعم.
قال رحمه الله وقد عورض بحديث آخر ضعيف،
أي أنه مع ضعفه عورض بحديث آخر ضعيف. نعم.
قال وهو ما رواه الترمذي قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم.
نعم، يعني هذا المروي فيه أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم اشتكيت عيني، يعني أني مرضت في عيني، فهل أضع الكحل وأنا صائم؟ قال نعم، وهذا يعارض الحديث السابق. نعم، والحديث عند الترمذي. نعم.
قال الترمذي إسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة ضعيف.
وأبو عاتكة يضعف عند الترمذي، وأبو عاتكة يضعف، وأبو عاتكة هو طريف بن سلمان، طريف ابن سلمان، ولا شك أنه ضعيف، لا شك أنه ضعيف. نعم.
هذا كلام الترمذي، وقد قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال النسائي ليس بثقة، وقال الرازي ذاهب الحديث،
وقال ابن حجر ضعيف، وقال ابن عبد البر هو عندهم ضعيف، هو عندهم ضعيف، فالحديث ضعيف. أيضا عورض بحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. رواه ابن ماجه وصححه بعض أهل العلم كالعيني والألباني، قالت: اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. رواه ابن ماجه وصححه بعضهم كالعيني والألباني، وضعفه الأكثرون ومنهم ابن عبد الهادي، وهو الأقرب والله أعلم أنه ضعيف، الأقرب أنه ضعيف. فلم يثبت في الكحل شيء، لا في كونه مفطرا ولا في كونه غير مفطر، والأصل أنه غير مفطر. ويسند هذا ما صح عن بعض الصحابة، فقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم. رواه أبو داود وحسنه الألباني. جاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم، رواه أبو داود وحسنه الألباني. نعم.
قال رحمه الله: والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني لم يكن لهم دليل نقلي. نعم.
قال: وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، وأقوى ما احتجوا به قوله: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
أي نعم، قالوا: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا دليل على أن كل ما يصل إلى الجوف يفطر ولو كان من غير الحلق. كيف؟ قال: والاستنشاق، إذا استنشق الإنسان فإن الماء يذهب بعضه إلى الدماغ ويذهب بعضه إلى الحلق، إذا انحدر. فدل هذا على أنه على أن ما يصل إلى الدماغ يفطر، لكن هذا ضعيف جدا، فإن الدماغ لا يصل إليه شيء من الأنف، وإلا لتلف الدماغ، لا يصل إليه شيء من الأنف، وإنما يصل من الأنف إلى الحلق. نعم.
قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها.
نعم، كل ما وصل إلى الجوف فدخل داخل الجسم ولو من غير الفم والأنف يفطر الصائم، قياسا على كونه إذا استنشق في أنفه يعني منع من ذلك، منع من المبالغة في ذلك حتى لا يصل ذلك إلى دماغه، وهذا ضعيف كما قلنا، لو بالغ فإنما ينحدر إلى حلقه. نعم.
قال: سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه.
نعم.
قال: والذين استثنوا التقطير قالوا: التقطير لا ينزل إلى جوفه وإنما يرشح رشحا، فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه.
أي أنه يبقى في الإحليل، فليس الإحليل منفذا إلى داخل الجسم، فهو كالماء يتمضمض به الصائم فيبقى في فمه ما يفطره بالاتفاق، وكالماء يضعه الإنسان في أنفه فلا يصل إلى حلقه ما يفطره بالاتفاق. قالوا: كذلك ما يدخله الرجل في عضوه بالتقطير فإنه لا يدخل إلى داخل الجسم وإنما يبقى في مكانه، فهذا يدل على أنه لا يفطر. نعم.
قال: والذين استثنوا الكحل قالوا: العين ليست منفذا كالقبل والدبر، ولكن هي تتشرب الكحل كما يتشرب الجسم الدهن والماء.
نعم، قالوا: إن العين ليست منفذا ينزل ما فيها إلى الجوف وإنما هي تمتص ما يوضع فيها. فأنت إذا وضعت القطرة العين تمتص هذه القطرة، أو وضعت الكحول تمتص بعض هذا الكحول، وبالتالي هي مثل كل ما يوضع على البدن ويمتصه البدن. يعني الآن لو وضعت دهنا أو كريما على يدك فأنه بعد فترة ما تجده، يمتصه الجلد بالمسام، يمتصه الجلد بالمسام. كذلك الماء، الماء إذا وضع قد يمتصه الجلد لأن الجلد له مسام، وهذا لا يفطر بالاتفاق. أعني إذا وضع الدهن على الجلد أو توضأ الإنسان أو اغتسل، فكونه يمكن أن يمتص الجلد الماء أو الدهن هذا لا يفطره بالاتفاق. فكذلك ما يوضع في العين، ما الجامع؟ الجامع أن الذي في العين لا يسيل إلى الجوف، وإنما تمتصه العين امتصاصا، فصار مثل الدهن والماء. نعم.
قال رحمه الله: والذين قالوا يفطر الكحل قالوا إن الكحل ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم.
يعني يقولون وجدنا في الواقع أن الإنسان قد يضع الكحل في عينه ويجد طعمه في حلقه، وقد يتفل فيخرج شيء من الكحل. قالوا فدل ذلك على أن العين منفذ إلى الجوف إلى الحلق، لكن هذا يرد بأنها لو كانت منفذا إلى الحلق لكان كل من وضع كحلا في عينه يجد هذا في حلقه، وليس الأمر كذلك، بل الأكثر أن الإنسان لا يجد شيئا، وكان كل من وضع قطرة في عينه يجد مرارتها في حلقه، وليس الأمر كذلك، لأنها لو كانت منفذا لكانت منفذا عند الجميع. فلما لم نجد ذلك علمنا أنها ليست منفذا. هذا من وجه. ومن وجه آخر، لو سلمنا أن بعض الناس إذا وضع الكحل أو قطرة في عينه تسيل إلى جوفه، نقول إن واضع هذا لا يقصد أن يصل إلى جوفه، وليس المنفذ موصلا للجوف. المعتاد أنه ما يوصل. طيب هذا وضع القطرة وصلت حلقة فرضنا، نقول هذا ما قصد أن تصل إلى حلقه، بل غلب عليه كالغبار. لو الإنسان يمشي في الشارع وثار غبار ودخل في أنفه ودخل في فمه ووصل إلى حلقه، هذا ما يفطره، غلبه فلا يفطره. فكذلك الكحل لو وضع في العين فوصل إلى الحلق فإن واضعه لا يقصد أن يصل إلى حلقه، بل ولا يعلم أنه يصل إلى حلقه. نعم.
قال: لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق.
نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان عمدتهم هو هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه.
أول شيء يا إخوة ما ذكرته لكم أن علتهم معارضة بعلة أقوى منها، وهي الوصول إلى المعدة مما يقوي البدن، على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: أحدها أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا.
طيب ألخص لكم هذا، خلاصة هذا أن شيخ الإسلام يقول إن القياس لا يستقل بالحكم، بل لا بد من دلالة من النص ولو خفية. إن القياس لا يستقل بالحكم، بل لا بد من دلالة من النصوص ولو خفية. فإذا وجدنا القياس يدل على حكم ولم نجد دلالة من النقل لا ظاهرة ولا خفية، علمنا أن القياس فاسد. فهمتم يا إخوة؟ شيخ الإسلام يقول من شرط القياس أن يدل على حكمه نقل ولو بدلالة خفية. فإذا وجدنا قياسا يدل على حكم ولا يدل عليه النقل لا بدلالة ظاهرة ولا بدلالة خفية، فهذا دليل على فساد هذا القياس. نعم.
قال رحمه الله: إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا.
نعم. وقل أن تعوز النصوص من كان بها خبيرا. وفي هذا رد على أكثر الأصوليين الذين يقولون إن أكثر الأحكام إنما ثبتت بالقياس، وأن النقل لا يفي بعشر معشار الشريعة. وهذا الكلام أصل لإمام الحرمين، ثم شاع عند الأصوليين. شيخ الإسلام وكذا تلميذه ابن القيم يقولان هذا غير صحيح، بل أكثر الشرع مستند إلى النقل، وقد يدل القياس مع النقل، وقد تكون دلالة النقل ظاهرة وقد تكون دلالة النقل خفية. أما أن يكون أكثر ما دل على الأحكام القياس منفردا فهذا غير صحيح، بل شيخ الإسلام يرى أنه لا ينفرد القياس بالحكم، ولو انفرد فإنه لا يكون صحيحا. نعم.
قال: وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية، فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد، ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على التفطير بهذه الأشياء، فعلمنا أنها ليست مفطرة.
ما يدل على التفطير بهذه الأشياء دلالة ظاهرة ودلالة خفية، ما يوجد ما يدل من النقل، فدل هذا على فساد القياس. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة.
هذا الأصل الذي ذكرناه قبل قليل، على النبي صلى الله عليه وسلم البيان وعلى الصحابة النقل، ونشهد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بين وأن الصحابة نقلوا. نعم.
قال: فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه،
أي أنه لم يبينه، وإذا لم يبين فإنه ليس دينا. نعم.
قال: وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة غير الخمس، وأنه لم يجب الغسل من مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم.
نعم. ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم، يعني إذا خاف الإنسان خوفا شديدا فإنه مظن أن يستطلق، لكن ما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من الخوف. نعم.
قال: وإن كان مظنة خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت.
فعلم أن كل هذا ليس من الدين، ليس من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما صام أكثر شعبان نقل لنا الصحابة ذلك، وأنه صام شعبان كله إلا قليلا صلى الله عليه وسلم، فلو فرض الصوم في شهر آخر غير شهر رمضان لنقله الصحابة، فلما لم ينقله الصحابة علمنا ذلك، ولذلك أجمع المسلمون على أنه لا يجب الصوم إلا في شهر رمضان. فهذا كله يدل على هذا الأصل، كل ما يحتاجه الناس بينه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يحتاجه الناس في دينهم بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم نقله الصحابة. نعم.
قال وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس.
وبهذا يعني بهذا الأصل، بهذا الأصل يعلم أن المني ليس بنجس. نعم.
قال لأنه لم ينقل عنه أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك.
نعم، المني قد يصيب البدن، قد يصيب الثوب، فلو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الرجال والنساء بغسل ما يصيبهم من ذلك، فلما لم ينقذ ذلك علمنا أن المني طاهر. نعم.
قال بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك.
نعم، يعني بالنسبة لإصابة المني الثوب، يعني إصابة الدم، دم الحيض، الثوب أو البدن قليل، لأن المرأة تحتاط وتتحرج من أن يصيبها ذلك بخلاف المني، فلو كان المني نجسا لكان أولى بالأمر بغسله من أمر المرأة بغسل دم الحيض. فلما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تغسل دم الحيض ولم يأمر أحدا أن يغسل المني، علمنا أن المني طاهر وليس بنجس. فإن قال قائل ما أدراكم أنه لم يأمر، ربما أمر، نقول لو أمر لنقل، فهذا دين وصحابته عدول، والدين محفوظ بحفظ الله عز وجل. نعم.
قال ولم يأمر للمسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني. والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
يروي بعض الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يغسل الثوب من البول والمذي والمني، إنما يغسل الثوب من البول والمذي والمني. رواه البزار بهذا اللفظ، وأبو يعلى، والدارقطني، والبيهقي، وكل من رواه حكم عليه بالضعف إلا أبا يعلى سكت، كل من رواه حكم عليه بالضعف، البزار، الدارقطني، البيهقي، إلا أبا يعلى سكت. قال البيهقي هذا حديث باطل، إنما رواه ثابت بن حماد وهو متهم بالوضع. قال البيهقي هذا حديث باطل، إنما رواه ثابت بن حماد وهو متهم بالوضع. وقال الدارقطني لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدا، وهو ضعيف جدا. وقال ابن الملقن هذا حديث باطل، هذا حديث باطل، فلا شك أنه حديث ساقط لا يعتد به. نعم.
قال ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها، ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به.
نعم، انظر القيد، بإسناد يحتج به. نعم، رواه من ذكرنا لكن بأسانيد ضعيفة، وهم نصوا على ضعفها الشديد، وأبو يعلى سكت، ما قال شيئا. نعم.
قال وروي عن عمار وغايته أن يكون من قوله.
نعم.
قال وغسل عائشة رضي الله عنها للمني من ثوبه وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك، فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق،
وما يستقدر، وما يستقدر، فهذا لا يدل على أن المني نجس. نعم.
قال والوجوب إنما يكون بأمره.
نعم. وما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اغسليه رطبا وافركيه يابسا، قال عنه ابن الجوزي لا يعرف بهذا السياق، وإنما كانت هي تفعل. قال ابن حجر وأما الأمر بغسله فلا أصل له، وأما الأمر بغسله فلا أصل له. نعم.
قال: لا سيما ولم يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك، بل ولا نقل أنه أمر عائشة رضي الله عنها بذلك، بل أقرها على ذلك، فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه، وأما الوجوب فلا بد له من دليل.
نعم، يعني لا شك أن النظافة حسنة ومستحبة، فغسل ما يستقدر مستحب، ومن هنا أقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على فعلها بثوبه. نعم.
قال رحمة الله عليه: وبهذه الطريق،
وبهذه الطريق يعني بالأصل الذي ذكرناه. نعم.
يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء،
لأن هذا مما تعم به البلوى، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوضوء من لمس النساء، فدل على أنه لم يوجبه. نعم.
قال: ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين.
نعم، مثل الدم عند جمهور أهل العلم، فالدم نجاسة، وحتى عند شيخ الإسلام نجاسة، لكن لا يرى أنه ينقض الوضوء، لا يرى أنه ينقض الوضوء، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من خرج منه الدم من غير السبيلين أن يتوضأ، فدل على أنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثل
يثبت مثله
أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك.
نعم، يحتجمون ويستعملون الفصد ويجاهدون ويجرحون ونحو ذلك، وكذلك القي. ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء منه، وقد تقدم معنا أمس. نعم.
قال: وقد قطع العرق بعض أصحابه،
قطع العرق يعني الفصد، هذا الفصد يقطعون العرق ويندفع الدم ثم يحبس، هذا نوع من العلاج. نعم.
قال: وقد قطع العرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد.
نعم.
ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك.
نعم.
قال: وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته لشهوة ولغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك،
بل دل حاله على عدم النقص، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل امرأته ثم يخرج ويصلي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة الجماع كما قد بسط في موضعه.
نعم.
قال: وأمره بالوضوء من مس الذكر،
في حديث بسرة بنت صفوان: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني، هنا أمر بالوضوء من مس الذكر. نعم.
قال: إنما هو أمر استحباب إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة.
هذا رأي الشيخ، أن غسل، أن الوضوء من مس الذكر، والمس هو مسه بالكفس مباشرة بغير حائل، يقول الأمر بالوضوء هنا للاستحباب، إما مطلقا كلما مس ذكر استحب له أن يتوضأ، وإما إذا تحركت الشهوة، أما إذا لم يتحرك تتحركت شهوة فلا يستحب. نعم.
قال: وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ.
نعم، يقول يستحب لكل من تحركت شهوته أن يتوضأ، لأن الوضوء يطفئ الشهوة، الوضوء يطفئ الشهوة، فإذا تحركت شهوته فإنه يستحب له أن يتوضأ، يستحب له أن يتوضأ. يعني مثلا لو كان الإنسان توضأ ثم وهو يريد أن يخرج من البيت مس امرأته فتحركت شهوته، يستحب أن يتوضأ هنا. لما؟ لأن الوضوء، أنا أشرح كلام شيخ الإسلام، لأن الوضوء يطفئ الشهوة، فإذا توضأ تهدأ الشهوة، أما لو خرج قبل أن يتوضأ ربما مع الطريق تشتد عليه الشهوة فيخرج المذي الذي يفسد وضوءه. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الأمر أمر استحباب. ما الحكمة؟ الحكمة لإطفاء الشهوة، لأن الوضوء يطفئ الشهوة. نعم.
قال: وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر، ومن مس الأمرد أو غيره فانتشر.
نعم.
فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب.
نعم، كما أن التوضؤ عند الغضب لإذهابه، فالتوضؤ عند الشهوة لإذهابها. نعم.
وهذا مستحب لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ.
هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وضعفه الألباني، وقال علامة المدينة الشيخ العباد حفظه الله: الحديث فيه عروة ابن محمد السعدي مقبول، لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح. نعم.
قال: وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان والنار، والوضوء يطفئها، فهو يطفئ حرارة الشهوة كما يطفئ حرارة الغضب، والوضوء من هذا مستحب.
هكذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الذي يظهر والله أعلم أن مس الذكر مباشرة ينقض الوضوء، فالحديث واضح، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، وقد بينا في الفقه قوة هذا، وإن كانت المسألة خلافية بين أهل العلم. نعم.
قال: وكذلك أمره بالوضوء مما مست النار.
نعم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فتوضأوا مما مست النار، رواه مسلم. ومست يعني أنضجت، ليس مجرد أن يمس الطعام بالنار، وإنما المراد الإنضاج، كما عند أحمد وأبي داود والنسائي: توضأوا مما أنضجت النار، توضأوا مما أنضجت النار. والعلماء اختلفوا في هذا، فقال جمهور أهل العلم: هذا منسوخ بأدلة، منها ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه باق، لكن الأمر للاستحباب، لكن الأمر للاستحباب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوضوء هنا النظافة وليس الوضوء الشرعي، أي يتمضمض الإنسان ويغسل ما أصابه. نعم.
قال: وكذلك أمره بالوضوء مما مست النار أمر استحباب، لأن ما مسته النار يخالط البدن فيتوضأ، فإن النار تطفأ بالماء،
لأن ما مسته النار وأنضجت يكون حارا وفيه أثر النار، فتكون النار دخلت إلى جوفه، فيستحب أن يتوضأ ليطفئ هذه النار. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
قال رحمه الله: وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ.
هذا رأي الشيخ، لكن الذي عليه الجمهور أنه منسوخ، وهذا الأقرب والله أعلم، لأدلة كثيرة منها حديث جابر رضي الله عنه. نعم.
قال: بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب،
يعني الجمع بين النصوص يدل على أنه ليس بواجب. نعم.
قال: واستحباب الوضوء منه أعدل الأقوال من قول من يوجب وقول من يراه منسوخا، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره،
أي أن الحكم باق لكنه على الاستحباب، لكن الأظهر والله أعلم ما ذهب إليه الأكثر أنه منسوخ. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك بهذه الطريق،
بهذه الطريق يعني بالأصل المذكور. نعم.
يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس، فإن هذا مما تعم به البلوى، والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم يقعدون ويصلون في أمكنتها وهي مملوءة بأبعارها، فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم باجتنابها، وأن لا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلوا فيها. فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مبارك الغنم، وأمر بالصلاة في مبارك الغنم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل.
قال صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. والمعلوم من حال الصحابة أنهم كانوا أهل إبل وأهل غنم، فلو كانت أبوالها وروثها نجسة لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولو بينه لنقل. فلما لم يبين ذلك ولم ينقل علمنا أنها ليست نجسة، أنها ليست نجسة. نعم.
قال: فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار، بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل. وقال في الغنم: إن شئت فتوضأ وإن شئت لا تتوضأ.
رواه مسلم. رواه مسلم.
وقال: إن الإبل خلقت من جن.
إن الإبل خلقت من جن. رواه الشافعي والبيهقي والطبراني. وعند أحمد وابن ماجة فإنها خلقت من الشياطين، وعند أحمد رواية فإنها من الجن خلقت. اللفظ الذي ذكره الشيخ رواه الشافعي والبيهقي والطبراني، وعند أحمد وابن ماجة فإنها خلقت من الشياطين، وفي رواية عند أحمد فإنها من الجن خلقت. نعم.
قال: وإن على ذروة كل بعير شيطان.
لا، الحديث: ما من بعير إلا في ذروته شيطان. ما من بعير إلا في ذروته شيطان. رواه أحمد وابن خزيمة وحسنه الألباني. رواه أحمد وابن خزيمة وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وجاء عند أحمد وابن خزيمة: على ظهر كل بعير شيطان. على ظهر كل بعير شيطان. هذا ما ورد فيها. هذا ما ورد فيها. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أهل الغنم.
متفق عليه. الفخر والخيلاء في الفدادين. قيل إن الفدادين الذين تعلو أصواتهم، تعلو أصواتهم، فأصواتهم دائما مرتفعة، وهذا في أهل الإبل، في أهل الإبل. وقيل إن الفدادين الذين يكثرون من الإبل، فعندهم ما يزيد على 100 من الإبل. فالإبل لها تأثير في أصحابها، فيحتاج هذا إلى كسر هذا التأثير بالوضوء، إلى كسر هذا التأثير بالوضوء. نعم.
قال رحمه الله: فلما كانت الإبل فيها من الشيطانة ما لا يحبه الله ورسوله، أمر بالتوضؤ من لحمها، فإن ذلك يطفئ تلك الشيطنة، ونهى عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهى عن الصلاة في الحمام.
الحمام كما ذكرنا مرارا ليس هو مكان قضاء الحاجة، وإنما هو مكان الاغتسال. الذي يسمى بالحمام هو مكان الاغتسال، أما مكان قضاء الحاجة فهو الحش، فهو الحش والكنيف. نعم.
قال: لأنها مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه من موضع الأجسام الخبيثة، بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة.
نعم.
ولهذا كانت الحشوش،
يعني هذا الكلام الآن من باب قياس الأولى، من باب قياس الأولى. نعم.
قال: ولهذا كانت الحشوش محتضرة.
كانت الحشوش محتضرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني. ومعنى محتضرة يعني يحضرها الجن والشياطين، يحضرها الجن والشياطين. نعم،
تحضرها الشياطين. والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام.
يعني نقيس الصلاة في 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 الحش والكنيف على الصلاة في الحمام من باب قياس الأولى، لأنه إذا نهينا أن نصلي في الحمام فمن باب أولى أن لا نصلي في الحش الذي يوجد فيه الجن والشياطين والنجاسة والنجاسة. نعم.
قال
من باب الفائدة، بعض مشايخنا يرى أن الحشوش اليوم لا تنطبق عليها أحكام الحشوش قديما من جهة وجود النجاسة، من جهة وجود النجاسة، أما من جهة الجن والشياطين والاستعادة منها فباقية. يقولون لأن الحشوش اليوم النجاسة ما تبقى فيها، يقضى الحاجة في المكان، تقضى الحاجة في المكان ثم تدفع بالماء فتذهب فلا تستقر فيها. سمعت هذا مرة من شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. نعم.
قال والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل ومن الصلاة على الأرض النجسة، ولم يرد في الحشوش نص خاص.
نعم، لم يرد في الحشوش نص خاص، لكن قياس الأولى يدل على هذا. نعم.
قال لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى بيان.
نعم، لما نهوا عن الصلاة في الحمام علموا أنهم ينهون عن الصلاة في الحشوش من باب أولى. نعم.
قال ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها.
نعم، ما كان أحد من المسلمين يقعد في الحشوش فوق حاجته، بينما الحمام يقعدون فيه ويغتسلون فيه ويبقون فيه. فيعني أمر الحش أظهر عند الناس من أمر الحمام. نعم.
قال وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن يتخذوا الكنف في بيوتهم.
نعم.
وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام وأعطان الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وظهر بيت الله الحرام.
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وابن ماجة وضعفه الألباني. فالحديث الذي فيه السبعة ضعيف، لكن بعضها جاء فيه أحاديث ثابتة تدل على النهي عن الصلاة فيه. نعم.
قال وفقهاء الحديث متنازعون فيه، وأصحاب أحمد فيه على قولين، منهم من يرى هذه من مواضع النهي، ومنهم من يقول
وهذا المذهب أن هذه مواطن يعني ينهى عن الصلاة فيها. نعم.
قال ومنهم من يقول لم يثبت هذا الحديث،
لكن يقولون بالأحاديث الأخرى التي وردت في بعضها. نعم.
قال ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا، مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب. نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المسند في ذلك عن علي رضي الله عنه الذي رواه أبو داود. وإنما نص على الحش وأعطاني الإبل والحمام، وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره.
هذه فائدة، الخرقي إنما يذكر ما نص عليه أحمد، الخرقي في مختصره إنما يذكر ما نص عليه أحمد. فلما نص أحمد على هذه المواطن الثلاثة الحش وأعطان الإبل والحمام ذكرها الخرقي في مختصره. نعم.
قال والحكم في تلك عند من يقول به قد يثبتها بالقياس على موارد النص وقد يثبتها بالحديث.
نعم، مثل حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. نعم.
قال ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث
الذي عند الترمذي يحتاج أن يضعفه وهو ضعيف. نعم.
قال ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق.
وبيان الفارق يعني يحتاج أن يدفع الحديث ويدفع القياس، أما الحديث فيدفع ببيان أنه ضعيف، وأما القياس فيدفع ببيان الفارق المؤثر. هذه قاعدة، هذه قاعدة. نعم.
قال وأيضا المنع قد يكون منع كراهة وقد يكون منع تحريم.
نعم.
وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول بيانا عاما ولا بد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطين.
نعم، بالدهن والاغتسال والبخور والطين. أما الدهن الذي يوضع على الجلد وقد يمتصه الجلد فإنه لا يفطر بالاتفاق، وأما الاغتسال فإنه لا يفطر بالاتفاق، وأما الطيب فإنه لا يفطر بالاتفاق، وأما البخور فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يفطر، وإن كان الحنابلة يقولون إن شم البخور مباشرة فإنه يفطر لأنه يصل إلى دماغه، لكن الذي عليه الجمهور أنه لا يفطر. ما مراد شيخ الإسلام بن تيمية؟ مراده أن يقول هذه لا تفطر، فكذلك الكحل لأنها مما يعم به البلوى فتجتمع في هذا، فلو كانت مفطرة لبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها مفطرة. نعم.
قال فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن،
أي أنه لا يفطر. نعم.
قال والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن.
نعم. ومع ذلك لا يفطر عند الأكثرين مع أكونه يعني قد يتصاعد إلى الدماغ. نعم.
والدهن يشربه البدن
ويمتصه البدن كما قلنا
ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما
ومع ذلك لا تفطر. يعني الإنسان أحيانا إذا وضع الطيب ينشط ويجد قوة في 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 فيه، فالطيب قد يقويه ومع ذلك لا يفطره. نعم.
فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخيره وادهانه وكذلك اكتحاله.
مقصود الشيخ أن الذي يدخل الجوف من غير الفم والأنف وقد يقوي البدن لا يفطر، أن الذي يدخل الجوف من غير الفم والأنف وقد يقوي البدن لا يفطر. نعم.
قال وكذلك قد كان المسلمون في عهده يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا.
الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مجاهدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجرح في الجهاد، وكان الصحابة يجرحون في الجهاد، وكانوا يعالجون جراحهم، وكانوا يكثرون الصوم، فلو كان علاجهم الجرح يفطرهم لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلما لم يبين ذلك علمنا أنه لا يفطر. نعم.
قال رحمه الله الوجه الثالث أن إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس بإبداء الجامع وإما بإلغاء الفارق.
القياس الصحيح إما أن يكون بذكر علة جامعة بين الأصل والفرع دل عليها النقل، دل عليها النقل ويعلم تحققها في الفرع، هذا القياس الصحيح، أو بنفي الفارق المؤثر بين الأصل والفرع، هذا القياس الصحيح. نعم.
قال فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعديها،
دليل يعني من النقل، لأنه سيأتينا إذا كانت العلة بالاجتهاد لا بد من إعمال السبر والتقسيم، وهذا باب آخر. نعم.
قال فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعديها إلى الفرع، وإما أن يعلم أنه لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع. وهذا القياس هنا منتفٍ.
هذا القياس الصحيح هنا منتفٍ، فلم تثبت العلة بالنص، ولم يعلم نفي الفارق المؤثر. نعم.
قال وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله. ويقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك.
المعنى المشترك عند المناطق هو العلة، ودخل على الأصوليين واستعملوا كذلك بعض أهل العلم، فيسمون العلة المعنى المشترك. نعم.
لهذا المعنى المشترك بين الطعام والشراب وبين ما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة ومن القطر
ومن القطر. نعم. ومن القطر في الإحليل. نعم.
ومن القطر في الإحليل ونحو ذلك.
نعم.
وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل، كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم.
لما؟ لأنه إذا قال هذه العلة فمعناه أنه يقول إن الله جعل الأكل والشرب مفطرا لعلة كذا، فينسب هذا إلى الله عز وجل، فإذا نسبه بغير طريق صحيح يكون قائلا على الله بلا علم، وهذا حرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعم.
وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم، وهذا لا يجوز.
نعم.
ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك،
هذا المشترك يعني العلة الجامعة. نعم.
قال ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك هو مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب ولم يكن صحيحا، أو دلالة لفظ على معنى لم يرده به الرسول، وهذا اجتهاد منهم يثابون عليه.
يعني أن العلماء إذا اجتهدوا اجتهادا بطريق صحيح فإنهم يثابوا وإن أخطأوا. نعم.
قال وهذا اجتهاد منهم يثابون عليه، ولا يلزم من ذلك أن يكون هذا قولا بحجة شرعية يجب على المسلمين اتباعها.
هذا الذي قلناه مرارا وتكرارا، يعمل بالدليل ويحفظ فضل العلماء، يعمل بالدليل ويحفظ فضل العلماء، فلا ينبغي إذا رجحنا قولا أن نستهين بمن قال بخلافه أو أن نتكلم عليه ولو بإيماء، فهذا ليس من الأدب ولا من الدين في شيء. نعمل بالدليل ونحفظ قدر العلماء والأئمة ونحفظ مكانتهم. طيب، لعلنا نقف عند هذه النقطة، وغدا السبت نكمل الرسالة إن شاء الله عز وجل. غدا تسمحوا لنا ولو أطلنا شوي حتى ننهي الرسالة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه.
آمين.
وأن يجعل العلم نافعا لنا، وأن يجعل كلامنا رحمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرقق قلوبنا لطاعته.
آمين.
أسأل الله عز وجل أن يلين أعضاءنا لعبادته.
آمين.
أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أيامنا لنا لا علينا.
آمين.
اللهم قد مضى من أعمارنا ما تعلمه، اللهم فاجعل الباقي منها في رضاك.
آمين.
واغفر لنا ما مضى يا رب العالمين.
آمين.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
آمين.
واغفر لنا.
آمين.
ولوالدينا. ولأهلينا.
آمين.
ولذرياتنا.
آمين.
ولأحبابنا.
آمين.
ولجيراننا.
آمين.
ولكل من دعا لنا.
آمين.
ولكل من دعونا له، وللمسلمين والمسلمات.
آمين.
والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في شهرنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، اجعلنا ممن أدرك رمضان فغفرت له، وممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له، وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له، وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن أدركهم رمضان فلم تغفر لهم. اللهم يا ربنا كما بلغتنا فبلغنا أملنا في شهرنا. اللهم يا ربنا اجعلنا ممن يقبل على الخيرات. اللهم اجعلنا ممن يقبل على الخيرات. اللهم اجعلنا ممن يقبل على الخيرات. اللهم اجعلنا ممن يجيب نداء المنادي، يا باغي الخير أقبل. معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا للرسالة العظيمة متعددة الفوائد في حقيقة الصيام، أو في قاعدة فيما يفطر الصائم وما لا يفطره، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين، يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم.
نعم، تقدم ذكر المفطرات التي دلت عليها الأدلة النقلية واتفق عليها أهل العلم، وهي الأكل والشرب والجماع ونزول دم الحيض ونزول دم النفاس. فهذه خمسة دلت عليها الأدلة النقلية وأجمع عليها العلماء. وأما السادس فهو تعمد القيء، وهذا قد دل عليه الحديث الصحيح ونقل إجماع العلماء على كونه مفطرا، وإن كان هناك خلاف، إلا أن هذا الخلاف لا يضر لصحة الدليل على كونه مفطرا. وهنا يشرع شيخ الإسلام رحمه الله في الكلام عن المفطرات المختلف فيها، أي اختلف العلماء هل تفطر أو لا تفطر، وهي على نوعين. النوع الأول ما اختلف فيه العلماء ولا مستند لهم من النقل، وإنما مستند من قال إنه مفطر القياس. ونوع اختلف فيه العلماء وقام عليه الدليل النقلي، إلا أنه مختلف بسبب تعارض الأحاديث، وهذا هو الحجامة، وسيأتي في آخر شيء. اختلف العلماء في الحجامة في كونها مفطرة، لأنه قامت أحاديث متعارضة في الظاهر، فاختلف العلماء فيها، وسيأتي الكلام هناك إن شاء الله عز وجل. هنا يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن النوع الأول من المفطرات المختلف فيها، وهي التي لم يقم عليها دليل نقلي، لكن من قال إنها مفطرة إنما استند إلى القياس. وهذه المفطرات يجمعها أنها تدخل إلى البدن من غير المنفذين المعلومين، من غير الفم والأنف، يجمعها أنها تدخل إلى البدن من غير الفم والأنف. وقد حصر الشيخ رحمه الله الأقوال فيها، ثم اختار أنها لا تفطر لعدم قيام دليل صحيح على كونها مفطرة، وعدم الاتفاق على ذلك، فخلت من الإجماع وخلت من الدليل الصحيح. وقد تقدم معنا أن القاعدة أن الأصل حفظ الصيام وصحته، ولا ينقض إلا بمفطر دل الدليل الصحيح على كونه مفطرا أو قام الإجماع عليه. فكون هذه مفطرات إما أن يدل على ذلك دليل منقول صحيح، أو يدل عليه دليل معقول صحيح، والدليل المعقول هو القياس. أما المنقول فلم يوجد، لم يوجد منقول صحيح. وأما القياس على الأكل والشرب وهو مستند القائلين إنها تفطر، فيرى شيخ الإسلام أنه ليس صحيحا، أنه ليس صحيحا. لما؟ لأن القائلين به يستندون إلى علة ذكروها، وهي الوصول إلى الجوف. قالوا علة تفطير الأكل والشرب أنه يصل إلى الجوف، وهذه الأمور تصل إلى الجوف، فنقيسها على الأكل والشرب. وعارض شيخ الإسلام علتهم بعلة أخرى يرى أنها أقوى من تلك العلة، وهي الوصول إلى المعدة. وكل ما وصل إلى المعدة من سائل أو طعام أو غير ذلك كالتراب فإنه يقوي البدن، لأن المعدة لها خاصية استخلاص الأشياء المفيدة مما يصل إليها. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية ليست علة التفطير بالأكل والشرب أنه يصل إلى الجوف، وإنما العلة أنه يصل إلى المعدة، والحلق مفتاح المعدة، فما وصل إلى الحلق وصل إلى المعدة، وما يصل إلى المعدة فإنها تستخلص الفوائد منه التي تقوي الجسم ولو كان ترابا، فقد يكون في التراب اليود والمعادن، فالمعدة تستخلص هذا فيقوي البدن. إذن العلة عند شيخ الإسلام ابن تيمية في تفطير الصائم بالأكل والشرب أنه يصل إلى المعدة، وأول وصوله أن يصل إلى الحلق، فإنه إذا وصل إلى الحلق وصل إلى المعدة. وسبب ذلك أن المعدة تستخلص مما يصل إليها ما يقوي الجسم ويكثر الدم ويقوي الدم، فلما عارض شيخ الإسلام علتهم بهذه العلة أفسد قياسهم، ثم زاد هذا ببيان وجوه تدل على ضعف قياسهم. يعني بدأ بالمعارضة في العلة وذكر علة هي أقوى من علتهم بحسب كلامه، ثم ذكر وجوها تبين ضعف العلة التي استند إليها القائلون بأن هذه تفطر. قال: وأما الكحل فالكحل هو الذي يوضع في العين، هو الذي يوضع في العين ويلحق به كل ما يوضع في العين كالقطرة، قطرات العين التي توضع في العين. والحقنة عند المتقدمين هي التي توضع في الدبر التي تسمى اليوم بالحقنة الشرجية التي تكون عن طريق الدبر. وما يقطر في إحليله، يعني ما يقطر في عضو الرجل يقطر تقطيرا، لأن المنفذ غير قابل لإدخال شيء إلا بطريقة تقطير، فيقطر قطرة قطرة فيه للعلاج ونحو ذلك. ويلحق به أيضا ما يوضع في فرج المرأة، ما يوضع في فرج المرأة من قطرات أو نحو ذلك. ومداوات المأمومة، المأمومة كما تقدم معنا في الفقه هي الجرح في الرأس الذي يصل إلى أم الدماغ، يعني يصل إلى داخل الدماغ، يتجاوز العظام، يتجاوز العظام. والجائفة، الجائفة كما تقدم معنا في الفقه هي الجرح ينفذ إلى الجوف كطعنة في البطن مثلا. فإذا وضع الدواء في المأمومة فإنه يصل يدخل في الداخل، أو وضع في الجائفة فإنه يدخل في الداخل. قال: فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، يعني هل هو مفطر أو غير مفطر. نعم.
قال رحمة الله عليه: فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك.
منهم من رأى أن كل هذه الأمور لا تفطر. نعم.
قال: ومنهم من فطر بالجميع إلا بالكحل،
فاستثنى الكحل وقال إن الكحل لا يفطر. نعم.
قال: ومنهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير،
فاستثنى التقطير في الإحليل في الذكر في عضو الرجل، قال إنه لا يفطر. نعم.
قال: ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك.
نعم، فاستثنى الكحل والتقطير وجعل البقية مفطرات. نعم.
قال رحمه الله: والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك.
نعم، الأظهر في اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الصائم لا يفطر بشيء من ذلك، فلو أن الصائم وضع قطرة في أذنه في عينه، أو وضع قطرة في أذنه، أو وضع يعني دواء في دبره كما يسمى بالتحميلة مثلا، أو الحقنة التي تساعد على تفريغ الأمعاء، أو داوى جرحا نافذا، فإنه لا يفطر بذلك، فإنه لا يفطر بذلك. نعم.
قال رحمه الله: فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام،
أي أنه مما تعم البلوى به وتشتد الحاجة إلى معرفة أحكامه، مما تعم البلوى به وتشتد الحاجة إلى معرفة أحكامه. نعم.
قال: فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله على الصائم وأفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه.
هذا أصل عظيم يا إخوة. النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يبين للناس دينهم، وقد فعل، والله قد فعل، نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد فعل. والصحابة وجب عليهم نقل بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد فعلوا، والله قد فعلوا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه البيان وقد فعل، والصحابة يجب عليهم النقل وقد فعلوا. ما تركوا شيئا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم إلا نقلوه لنا، فإذا لم ينقل لنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره. وهذا يا إخوة أصل يسد الطريق على البدع وأهل البدع، فإن بعض أهل البدع يقولون: ما الذي أدراكم أنه لم يفعل؟ وعدم النقل ليس دليلا على عدم الوقوع. نقول هذا في أحوال الناس، أما في الدين فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة، فلو كان هذا الذي تفعلونه من الدين والله لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بينه لنقله الصحابة. فلما لم ينقله الصحابة رضوان الله عليهم علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه، فهو ليس من الدين، فهو محدث. فهذا أصل عظيم، وهو من مقتضى الإيمان، من مقتضى الإيمان الواجب أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وبين الدين، ما ترك من الدين شيئا يحتاجه الناس إلا وبينه. وأن تعتقد أن الصحابة العدول قد نقلوا كل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركوا منه شيئا. نعم.
قال رحمه الله: فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا، لا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك.
في جميع هذه المفطرات إلا الكحل لم ينقل حديث، لا صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل، لم ينقل حديث، فكلها لم ينقل فيها شيء. وقد كان الناس يعرفونها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت تفطرهم لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها مفطرة، أو دلهم على العلة التي تبين أنها مفطرة. وأما الكحل فقد ورد في حديث لكنه ضعيف، ولذلك قال الشيخ: نعم.
قال رحمه الله: والحديث المروي في كحل ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره، ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة.
هنا يشير الشيخ إلى قضية علمية، وهي أنه إذا انفرد واحد من أصحاب السنن، يعني هذا أخرج الصحيحين، إذا انفرد واحد من أصحاب السنن برواية حديث ولم يروى في بقية الكتب المعتمدة، لا في بقية السنن ولا في مسند أحمد ولا في موطأ مالك ولا في غيرها من الكتب المعتمدة، فهذا يدعو طالب العلم إلى التثبت والنظر. والغالب أن الحديث يكون ضعيفا، الغالب أن الحديث يكون ضعيفا، وهذه فائدة علمية لطلاب العلم. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو داود: حدثنا النفيلي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثم للمروح عند النوم، وقال: ليتقه الصائم.
يعني أنه أمر بأن يكون استعمال الإثم في رمضان في الليل ولا يكون في النهار، عند النوم في الليل ولا يكون في النهار، وقال: ليتقه الصائم. ولو صح لكان دليلا على أنه يفطر، لكان دليلا على أنه يفطر. نعم.
قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هذا حديث منكر وعبد الرحمن ضعيف.
نعم.
وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق، لكن من الذي يعرف أبا؟
نعم، لو سلمنا طبعا الأول أن عبد الرحمن ضعيف، لكن لو سلمنا أنه ليس ضعيفا، عبد الرحمن بن النعمان ابن معبد بن هودة، لو سلمنا أنه ليس ضعيفا، لكن من الذي يعرف أباه؟ نعم اقرأ.
قال لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه وكذلك معبد؟
نعم، قال ابن الجوزي ومعبد وابنه النعمان كالمجهولين، ومعبد وابنه النعمان كالمجهولين، فإنه لا يعرف لهما إلا هذا الحديث، وهذا الحديث لم يروه إلا أبو داود، فإنه لا يعرف لهما إلا هذا الحديث. ولذلك قال الشيخ لكن من الذي يعرف أباه وحاله وعدالته وحفظه وكذلك معبد؟ قلت أما معبد فقد ذكر أنه صحابي، وقد ذكره الحافظ في الإصابة، فإن كان صحابي فلا يضر عدم العلم بحاله، لأن الصحابة عدول، لأن الصحابة عدول. ولكن الكلام في النعمان على أنه إنما استند العلماء على أن معبدا صحابي إلى هذا الحديث، إلى هذا الحديث، وهذا الحديث قال فيه عن أبيه عن جده، فبعض أهل العلم قال عن جده يعني عن معبد، فمعبد صحابي. وقال بعض أهل العلم لا، عن جده يعني هوذا والد معبد، فهوذا هو الصحابي، أما معبد فليس صحابيا. إذن نقول لو ثبت أن معبد صحابي فلا نفتش في حاله، الصحابة كلهم عدول، لكن مستند كونه صحابيا هذا الحديث، وهذا الحديث محتمل، فقوله عن جده يحتمل أنه عن معبد فيكون صحابيا، ويحتمل أنه عن هوذة فيكون الصحابي هو هوذة وليس معبد، فيبقى الحديث ضعيف، يبقى الحديث ضعيف من جهة عبد الرحمن ومن جهة النعمان ومن جهة الاحتمال في معبد، ومن جهة الاحتمال في معبد. نعم.
قال رحمه الله وقد عورض بحديث آخر ضعيف،
أي أنه مع ضعفه عورض بحديث آخر ضعيف. نعم.
قال وهو ما رواه الترمذي، قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل، قال حدثنا الحسن بن عطية، قال حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم.
نعم، يعني هذا المروي فيه أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم اشتكيت عيني، يعني أني مرضت في عيني، فهل أضع الكحل وأنا صائم؟ قال نعم، وهذا يعارض الحديث السابق. نعم، والحديث عند الترمذي. نعم.
قال الترمذي إسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة ضعيف.
وأبو عاتكة يضعف عند الترمذي، وأبو عاتكة يضعف، وأبو عاتكة هو طريف بن سلمان، طريف ابن سلمان، ولا شك أنه ضعيف، لا شك أنه ضعيف. نعم.
هذا كلام الترمذي، وقد قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال النسائي ليس بثقة، وقال الرازي ذاهب الحديث،
وقال ابن حجر ضعيف، وقال ابن عبد البر هو عندهم ضعيف، هو عندهم ضعيف، فالحديث ضعيف. أيضا عورض بحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. رواه ابن ماجه وصححه بعض أهل العلم كالعيني والألباني، قالت: اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. رواه ابن ماجه وصححه بعضهم كالعيني والألباني وضعفه الأكثرون ومنهم ابن عبد الهادي، وهو الأقرب والله أعلم أنه ضعيف، الأقرب أنه ضعيف. فلم يثبت في الكحول شيء، لا في كونه مفطرا ولا في كونه غير مفطر، والأصل أنه غير مفطر. ويسند هذا ما صح عن بعض الصحابة، فقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم. رواه أبو داود وحسنه الألباني، جاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم. رواه أبو داود وحسنه الألباني. نعم.
قال رحمه الله: والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني لم يكن لهم دليل نقلي. نعم.
قال: وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، وأقوى ما احتجوا به قوله: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
أي نعم، قالوا: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا دليل على أن كل ما يصل إلى الجوف يفطر ولو كان من غير الحلق. كيف؟ قال: والاستنشاق، إذا استنشق الإنسان فإن الماء يذهب بعضه إلى الدماغ ويذهب بعضه إلى الحلق، إذا انحدر. فدل هذا على أنه على أن ما يصل إلى الدماغ يفطر، لكن هذا ضعيف جدا، فإن الدماغ لا يصل إليه شيء من الأنف، وإلا لتلف الدماغ، لا يصل إليه شيء من الأنف، وإنما يصل من الأنف إلى الحلق. نعم.
قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها.
نعم، كل ما وصل إلى الجوف فدخل داخل الجسم ولو من غير الفم والأنف يفطر الصائم، قياسا على كونه إذا استنشق في أنفه يعني منع من ذلك، منع من المبالغة في ذلك حتى لا يصل ذلك إلى دماغه، وهذا ضعيف كما قلنا، لو بالغ فإنما ينحدر إلى حلقه. نعم.
قال: سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه.
نعم.
قال: والذين استثنوا التقطير قالوا: التقطير لا ينزل إلى جوفه وإنما يرشح رشحا، فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه.
أي أنه يبقى في الإحليل، فليس الإحليل منفذا إلى داخل الجسم، فهو كالماء يتمضمض به الصائم فيبقى في فمه ما يفطره بالاتفاق، وكالماء يضعه الإنسان في أنفه فلا يصل إلى حلقه ما يفطره بالاتفاق. قالوا: كذلك ما يدخله الرجل في عضوه بالتقطير فإنه لا يدخل إلى داخل الجسم وإنما يبقى في مكانه، فهذا يدل على أنه لا يفطر. نعم.
قال: والذين استثنوا الكحل قالوا: العين ليست منفذا كالقبل والدبر، ولكن هي تتشرب الكحل كما يتشرب الجسم الدهن والماء.
نعم، قالوا إن العين ليست منفذا ينزل ما فيها إلى الجوف وإنما هي تمتص ما يوضع فيها. فأنت إذا وضعت القطرة العين تمتص هذه القطرة، أو وضعت الكحول تمتص بعض هذا الكحول، وبالتالي هي مثل كل ما يوضع على البدن ويمتصه البدن. يعني الآن لو وضعت دهنا أو كريما على يدك فأنه بعد فترة ما تجده، يمتصه الجلد بالمسام، يمتصه الجلد بالمسام. كذلك الماء، الماء إذا وقع قد يمتصه الجلد لأن الجلد له مسام، وهذا لا يفطر بالاتفاق. أعني إذا وضع الدهن على الجلد أو توضأ الإنسان أو اغتسل، فكونه يمكن أن يمتص الجلد الماء أو الدهن هذا لا يفطره بالاتفاق. فكذلك ما يوضع في العين، ما الجامع؟ الجامع أن الذي في العين لا يسيل إلى الجوف، وإنما تمتصه العين امتصاصا، فصار مثل الدهن والماء. نعم.
قال رحمه الله: والذين قالوا يفطر الكحل قالوا إن الكحل ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم.
يعني يقولون وجدنا في الواقع أن الإنسان قد يضع الكحل في عينه ويجد طعمه في حلقه، وقد يتفل فيخرج شيء من الكحل. قالوا فدل ذلك على أن العين منفذ إلى الجوف إلى الحلق، لكن هذا يرد بأنها لو كانت منفذا إلى الحلق لكان كل من وضع كحلا في عينه يجد هذا في حلقه، وليس الأمر كذلك، بل الأكثر أن الإنسان لا يجد شيئا، وكان كل من وضع قطرة في عينه يجد مرارتها في حلقه، وليس الأمر كذلك، لأنها لو كانت منفذا لكانت منفذا عند الجميع. فلما لم نجد ذلك علمنا أنها ليست منفذا. هذا من وجه. ومن وجه آخر، لو سلمنا أن بعض الناس إذا وضع الكحل أو قطرة في عينه تسيل إلى جوفه، نقول إن واضع هذا لا يقصد أن يصل إلى جوفه، وليس المنفذ موصلا للجوف. المعتاد أنه ما يوصل. طيب هذا وضع القطرة وصلت حلقة، فرضنا، نقول هذا ما قصد أن تصل إلى حلقه، بل غلب عليه كالغبار. لو الإنسان يمشي في الشارع وثار غبار ودخل في أنفه ودخل في فمه ووصل إلى حلقه، هذا ما يفطره، غلبه فلا يفطره. فكذلك الكحل لو وضع في العين فوصل إلى الحلق فإن واضعه لا يقصد أن يصل إلى حلقه، بل ولا يعلم أنه يصل إلى حلقه. نعم.
قال: لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق.
نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان عمدتهم هو هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه.
أول شيء يا إخوة ما ذكرته لكم أن علتهم معارضة بعلة أقوى منها، وهي الوصول إلى المعدة مما يقوي البدن، على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: أحدها أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا.
طيب ألخص لكم هذا، خلاصة هذا أن شيخ الإسلام يقول إن القياس لا يستقل بالحكم، بل لا بد من دلالة من النص ولو خفية. إن القياس لا يستقل بالحكم، بل لا بد من دلالة من النصوص ولو خفية. فإذا وجدنا القياس يدل على حكم ولم نجد دلالة من النقل لا ظاهرة ولا خفية، علمنا أن القياس فاسد. فهمتم يا إخوة؟ شيخ الإسلام يقول من شرط القياس أن يدل على حكمه نقل ولو بدلالة خفية. فإذا وجدنا قياسا يدل على حكم ولا يدل عليه النقل لا بدلالة ظاهرة ولا بدلالة خفية، فهذا دليل على فساد هذا القياس. نعم.
قال رحمه الله: إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا.
نعم. وقل أن تعوز النصوص من كان بها خبيرا. وفي هذا رد على أكثر الأصوليين الذين يقولون إن أكثر الأحكام إنما ثبتت بالقياس، وأن النقل لا يفي بعشر معشار الشريعة. وهذا الكلام أصل لإمام الحرمين ثم شاع عند الأصوليين. شيخ الإسلام وكذا تلميذه ابن القيم يقولان هذا غير صحيح، بل أكثر الشرع مستند إلى النقل، وقد يدل القياس مع النقل، وقد تكون دلالة النقل ظاهرة وقد تكون دلالة النقل خفية. أما أن يكون أكثر ما دل على الأحكام القياس منفردا فهذا غير صحيح، بل شيخ الإسلام يرى أنه لا ينفرد القياس بالحكم، ولو انفرد فإنه لا يكون صحيحا. نعم.
قال: وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية، فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد، ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على التفطير بهذه الأشياء، فعلمنا أنها ليست مفطرة.
ما يدل على التفطير بهذه الأشياء دلالة ظاهرة ودلالة خفية، ما يوجد ما يدل من النقل، فدل هذا على فساد القياس. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة.
هذا الأصل الذي ذكرناه قبل قليل، على النبي صلى الله عليه وسلم البيان وعلى الصحابة النقل، ونشهد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بين وأن الصحابة نقلوا. نعم.
قال: فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه،
أي أنه لم يبينه، وإذا لم يبين فإنه ليس دينا. نعم.
قال: وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة غير الخمس، وأنه لم يجب الغسل من مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الفضوء ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم.
نعم. ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم، يعني إذا خاف الإنسان خوفا شديدا فإنه مظن أن يستطلق، لكن ما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من الخوف. نعم.
قال: وإن كان مظنة خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت.
فعلم أن كل هذا ليس من الدين، ليس من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما صام أكثر شعبان نقل لنا الصحابة ذلك، وأنه صام شعبان كله إلا قليلا صلى الله عليه وسلم، فلو فرض الصوم في شهر آخر غير شهر رمضان لنقله الصحابة، فلما لم ينقله الصحابة علمنا ذلك، ولذلك أجمع المسلمون على أنه لا يجب الصوم إلا في شهر رمضان. فهذا كله يدل على هذا الأصل، كل ما يحتاجه الناس بينه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يحتاجه الناس في دينهم بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم نقله الصحابة. نعم.
قال وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس.
وبهذا يعني بهذا الأصل، بهذا الأصل يعلم أن المني ليس بنجس. نعم.
قال لأنه لم ينقل عنه أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك.
نعم، المني قد يصيب البدن، قد يصيب الثوب، فلو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الرجال والنساء بغسل ما يصيبهم من ذلك، فلما لم ينقذ ذلك علمنا أن المني طاهر. نعم.
قال بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك.
نعم، يعني بالنسبة لإصابة المني الثوب، يعني إصابة الدم، دم الحيض، الثوب أو البدن قليل، لأن المرأة تحتاط وتتحرج من أن يصيبها ذلك بخلاف المني، فلو كان المني نجسا لكان أولى بالأمر بغسله من أمر المرأة بغسل دم الحيض. فلما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تغسل دم الحيض ولم يأمر أحدا أن يغسل المني، علمنا أن المني طاهر وليس بنجس. فإن قال قائل ما أدراكم أنه لم يأمر، ربما أمر، نقول لو أمر لنقل، فهذا دين وصحابته عدول، والدين محفوظ بحفظ الله عز وجل. نعم.
قال ولم يأمر للمسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني. والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
يروي بعض الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يغسل الثوب من البول والمذي والمني، إنما يغسل الثوب من البول والمذي والمني. رواه البزار بهذا اللفظ، وأبو يعلى، والدارقطني، والبيهقي، وكل من رواه حكم عليه بالضعف إلا أبا يعلى سكت. كل من رواه حكم عليه بالضعف، البزار، الدارقطني، البيهقي، إلا أبا يعلى سكت. قال البيهقي هذا حديث باطل، إنما رواه ثابت بن حماد وهو متهم بالوضع. قال البيهقي هذا حديث باطل، إنما رواه ثابت بن حماد وهو متهم بالوضع. وقال الدارقطني لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدا، وهو ضعيف جدا. وقال ابن الملقن هذا حديث باطل، هذا حديث باطل. فلا شك أنه حديث ساقط لا يعتد به. نعم.
قال ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها، ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به.
نعم، انظر القيد، بإسناد يحتج به. نعم، رواه من ذكرنا لكن بأسانيد ضعيفة، وهم نصوا على ضعفها الشديد، وأبو يعلى سكت، ما قال شيئا. نعم.
قال وروي عن عمار وغايته أن يكون من قوله.
نعم.
قال وغسل عائشة رضي الله عنها للمني من ثوبه وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك، فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق،
وما يستقدر، وما يستقدر، فهذا لا يدل على أن المني نجس. نعم.
قال والوجوب إنما يكون بأمره.
نعم. وما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اغسليه رطبا وافركيه يابسا، قال عنه ابن الجوزي لا يعرف بهذا السياق، وإنما كانت هي تفعل. قال ابن حجر وأما الأمر بغسله فلا أصل له، وأما الأمر بغسله فلا أصل له. نعم.
قال: لا سيما ولم يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك، بل ولا نقل أنه أمر عائشة رضي الله عنها بذلك، بل أقرها على ذلك، فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه، وأما الوجوب فلا بد له من دليل.
نعم، يعني لا شك أن النظافة حسنة ومستحبة، فغسل ما يستقدر مستحب، ومن هنا أقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على فعلها بثوبه. نعم.
قال رحمة الله عليه: وبهذه الطريق،
وبهذه الطريق يعني بالأصل الذي ذكرناه. نعم.
يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء،
لأن هذا مما تعم به البلوى، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوضوء من لمس النساء، فدل على أنه لم يوجبه. نعم.
قال: ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين.
نعم، مثل الدم عند جمهور أهل العلم، فالدم نجاسة، وحتى عند شيخ الإسلام نجاسة، لكن لا يرى أنه ينقض الوضوء، لا يرى أنه ينقض الوضوء، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من خرج منه الدم من غير السبيلين أن يتوضأ، فدل على أنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثل يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك.
نعم، يحتجمون ويستعملون الفصد ويجاهدون ويجرحون ونحو ذلك، وكذلك القي. ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء منه، وقد تقدم معنا أمس. نعم.
قال: وقد قطع العرق بعض أصحابه،
قطع العرق يعني الفصد، هذا الفصد يقطعون العرق ويندفع الدم ثم يحبس، هذا نوع من العلاج. نعم.
قال: وقد قطع العرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد.
نعم.
ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك.
نعم.
قال: وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته لشهوة ولغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك،
بل دل حاله على عدم النقل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل امرأته ثم يخرج ويصلي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة الجماع كما قد بسط في موضعه.
نعم.
قال: وأمره بالوضوء من مس الذكر،
في حديث بسرة بنت صفوان: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. هنا أمر بالوضوء من مس الذكر. نعم.
قال: إنما هو أمر استحباب، إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة.
هذا رأي الشيخ، أن غسل، أن الوضوء من مس الذكر، والمس هو مسه بالكف مباشرة بغير حائل، يقول الأمر بالوضوء هنا للاستحباب، إما مطلقا كلما مس ذكر استحب له أن يتوضأ، وإما إذا تحركت الشهوة، أما إذا لم يتحرك تتحركت شهوة فلا يستحب. نعم.
قال: وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ.
نعم، يقول يستحب لكل من تحركت شهوته أن يتوضأ، لأن الوضوء يطفئ الشهوة، الوضوء يطفئ الشهوة، فإذا تحركت شهوته فإنه يستحب له أن يتوضأ، يستحب له أن يتوضأ. يعني مثلا لو كان الإنسان توضأ ثم وهو يريد أن يخرج من البيت مس امرأته فتحركت شهوته، يستحب أن يتوضأ هنا. لما؟ لأن الوضوء، أنا أشرح كلام شيخ الإسلام، لأن الوضوء يطفئ الشهوة، فإذا توضأ تهدأ الشهوة، أما لو خرج قبل أن يتوضأ ربما مع الطريق تشهد عليه الشهوة فيخرج المذي الذي يفسد وضوءه. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأمر أمر استحباب. ما الحكمة؟ الحكمة لإطفاء الشهوة، لأن الوضوء يطفئ الشهوة. نعم.
قال وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر، ومن مس الأمرد أو غيره فانتشر.
نعم.
فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب.
نعم، كما أن التوضؤ عند الغضب لإذهابه، فالتوضؤ عند الشهوة لإذهابها. نعم.
وهذا مستحب لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ.
هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وضعفه الألباني، وقال علامة المدينة الشيخ العباد حفظه الله: الحديث فيه عروة ابن محمد السعدي مقبول، لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح. نعم.
قال وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان والنار، والوضوء يطفئها، فهو يطفئ حرارة الشهوة كما يطفئ حرارة الغضب، والوضوء من هذا مستحب.
هكذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الذي يظهر والله أعلم أن مس الذكر مباشرة ينقض الوضوء، فالحديث واضح، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، وقد بينا في الفقه قوة هذا، وإن كانت المسألة خلافية بين أهل العلم. نعم.
قال وكذلك أمره بالوضوء مما مست النار.
نعم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فتوضأوا مما مست النار، رواه مسلم. ومست يعني أنضجت، ليس مجرد أن يمس الطعام بالنار، وإنما المراد الإنضاج، كما عند أحمد وأبي داود والنسائي: توضأوا مما أنضجت النار، توضأوا مما أنضجت النار. والعلماء اختلفوا في هذا، فقال جمهور أهل العلم: هذا منسوخ بأدلة، منها ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه باق، لكن الأمر للاستحباب، لكن الأمر للاستحباب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوضوء هنا النظافة وليس الوضوء الشرعي، أي يتمضمض الإنسان ويغسل ما أصابه. نعم.
قال وكذلك أمره بالوضوء مما مست النار أمر استحباب، لأن ما مسته النار يخالط البدن فيتوضأ، فإن النار تطفأ بالماء،
لأن ما مسته النار وأنضجت يكون حارا وفيه أثر النار، فيتكون النار دخلت إلى جوفه، فيستحب أن يتوضأ ليطفئ هذه النار، ليطفئ هذه النار. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
قال رحمه الله: وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ.
هذا رأي الشيخ، لكن الذي عليه الجمهور أنه منسوخ، وهذا الأقرب والله أعلم، لأدلة كثيرة منها حديث جابر رضي الله عنه. نعم.
قال: بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب،
يعني الجمع بين النصوص يدل على أنه ليس بواجب. نعم.
قال: واستحباب الوضوء منه أعدل الأقوال من قول من يوجب وقول من يراه منسوخا، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره،
أي أن الحكم باق لكنه على الاستحباب، لكن الأظهر والله أعلم ما ذهب إليه الأكثر أنه منسوخ. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك بهذه الطريق،
بهذه الطريق يعني بالأصل المذكور. نعم.
يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس، فإن هذا مما تعم به البلوى، والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم يقعدون ويصلون في أمكنتها وهي مملوءة بأبعارها، فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم باجتنابها، وأن لا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلوا فيها. فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مبارك الغنم، وأمر بالصلاة في مبارك الغنم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل.
قال صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني. والمعلوم من حال الصحابة أنهم كانوا أهل إبل وأهل غنم، فلو كانت أبوالها وروثها نجسة لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولو بينه لنقل. فلما لم يبين ذلك ولم ينقل علمنا أنها ليست نجسة، أنها ليست نجسة. نعم.
قال: فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار، بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل. وقال في الغنم: إن شئت فتوضأ وإن شئت لا تتوضأ.
رواه مسلم، رواه مسلم.
وقال: إن الإبل خلقت من جن،
إن الإبل خلقت من جن. رواه الشافعي والبيهقي والطبراني. وعند أحمد وابن ماجه فإنها خلقت من الشياطين، وعند أحمد رواية فإنها من الجن خلقت. اللفظ الذي ذكره الشيخ رواه الشافعي والبيهقي والطبراني، وعند أحمد وابن ماجه فإنها خلقت من الشياطين، وفي رواية عند أحمد فإنها من الجن خلقت. نعم.
قال: وإن على ذروة كل بعير شيطان.
لا، الحديث: ما من بعير إلا في ذروته شيطان، ما من بعير إلا في ذروته شيطان. رواه أحمد وابن خزيمة وحسنه الألباني. رواه أحمد وابن خزيمة وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وجاء عند أحمد وابن خزيمة: على ظهر كل بعير شيطان، على ظهر كل بعير شيطان. هذا ما ورد فيها، هذا ما ورد فيها. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أهل الغنم.
متفق عليه. الفخر والخيلاء في الفدادين، قيل إن الفدادين الذين تعلو أصواتهم، تعلو أصواتهم، فأصواتهم دائما مرتفعة، وهذا في أهل الإبل، في أهل الإبل. وقيل إن الفدادين الذين يكثرون من الإبل، فعندهم ما يزيد على 100 من الإبل. فالإبل لها تأثير في أصحابها، فيحتاج هذا إلى كسر هذا التأثير بالوضوء، إلى كسر هذا التأثير بالوضوء. نعم.
قال رحمه الله: فلما كانت الإبل فيها من الشيطانة ما لا يحبه الله ورسوله، أمر بالتوضؤ من لحمها، فإن ذلك يطفئ تلك الشيطانة، ونهى عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهى عن الصلاة في الحمام.
الحمام كما ذكرنا مرارا ليس هو مكان قضاء الحاجة، وإنما هو مكان الاغتسال. الذي يسمى بالحمام هو مكان الاغتسال، أما مكان قضاء الحاجة فهو الحش، فهو الحش والكنيف. نعم.
قال: لأنها مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه من موضع الأجسام الخبيثة، بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة.
نعم.
ولهذا كانت الحشوش،
يعني هذا الكلام الآن من باب قياس الأولى، من باب قياس الأولى. نعم.
قال: ولهذا كانت الحشوش محتضرة،
كانت الحشوش محتضرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني. ومعنى محتضرة يعني يحضرها الجن والشياطين، يحضرها الجن والشياطين. نعم،
تحضرها الشياطين. والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام.
يعني نقيس الصلاة في الحش والكنيف على الصلاة في الحمام من باب قياس الأولى، لأنه إذا نهينا أن نصلي في الحمام فمن باب أولى أن لا نصلي في الحش الذي يوجد فيه الجن والشياطين والنجاسة والنجاسة. نعم.
قال
من باب الفائدة، بعض مشايخنا يرى أن الحشوش اليوم لا تنطبق عليها أحكام الحشوش قديما من جهة وجود النجاسة، من جهة وجود النجاسة، أما من جهة الجن والشياطين والاستعاذة منها فباقية. يقولون لأن الحشوش اليوم النجاسة ما تبقى فيها، يقضى الحاجة في المكان، تقضى الحاجة في المكان ثم تدفع بالماء فتذهب فلا تستقر فيها. سمعت هذا مرة من شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. نعم.
قال والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل ومن الصلاة على الأرض النجسة، ولم يرد في الحشوش نص خاص.
نعم، لم يرد في الحشوش نص خاص، لكن قياس الأولى يدل على هذا. نعم.
قال لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى بيان.
نعم، لما نهوا عن الصلاة في الحمام علموا أنهم ينهون عن الصلاة في الحشوش من باب أولى. نعم.
قال ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها.
نعم، ما كان أحد من المسلمين يقعد في الحشوش فوق حاجته، بينما الحمام يقعدون فيه ويغتسلون فيه ويبقون فيه. فيعني أمر الحش أظهر عند الناس من أمر الحمام. نعم.
قال وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن يتخذوا الكنف في بيوتهم.
نعم.
وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام وأعطاني الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنهم قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمزارة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وظهر بيت الله الحرام.
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وابن ماجة وضعفه الألباني. فالحديث الذي فيه 7 ضعيف، لكن بعضها جاء فيه أحاديث ثابتة تدل على النهي عن الصلاة فيه. نعم.
قال وفقهاء الحديث متنازعون فيه، وأصحاب أحمد فيه على قولين، منهم من يرى هذه من مواضع النهي، ومنهم من يقول
وهذا المذهب أن هذه مواطن يعني ينهى عن الصلاة فيها. نعم.
قال ومنهم من يقول لم يثبت هذا الحديث،
لكن يقولون بالأحاديث الأخرى التي وردت في بعضها. نعم.
قال ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا، مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب. نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المستد في ذلك عن علي رضي الله عنه الذي رواه أبو داود. وإنما نص على الحش وأعطاني الإبل والحمام، وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره.
هذه فائدة، الخرقي إنما يذكر ما نص عليه أحمد، الخرقي في مختصره إنما يذكر ما نص عليه أحمد. فلما نص أحمد على هذه المواطن الثلاثة، الحش وأعطاني الإبل والحمام، ذكرها الخرقي في مختصره. نعم.
قال والحكم في تلك عند من يقول به قد يثبتها بالقياس على موارد النص وقد يثبتها بالحديث.
نعم، مثل حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. نعم.
قال ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث
الذي عند الترمذي يحتاج أن يضعفه وهو ضعيف. نعم.
قال ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق.
وبيان الفارق يعني يحتاج أن يدفع الحديث ويدفع القياس، أما الحديث فيدفع ببيان أنه ضعيف، وأما القياس فيدفع ببيان الفارق المؤثر. هذه قاعدة، هذه قاعدة. نعم.
قال وأيضا المنع قد يكون منع كراهة وقد يكون منع تحريم.
نعم.
وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول بيانا عاما ولا بد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطين.
نعم، بالدهن والاغتسال والبخور والطين. أما الدهن الذي يوضع على الجلد وقد يمتصه الجلد فإنه لا يفطر بالاتفاق، وأما الاغتسال فإنه لا يفطر بالاتفاق، وأما الطيب فإنه لا يفطر بالاتفاق، وأما البخور فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يفطر، وإن كان الحنابلة يقولون إن شم البخور مباشرة فإنه يفطر لأنه يصل إلى دماغه، لكن الذي عليه الجمهور أنه لا يفطر. ما مراد شيخ الإسلام بن تيمية؟ مراده أن يقول هذه لا تفطر، فكذلك الكحل لأنها مما يعم به البلوى فتجتمع في هذا، فلو كانت مفطرة لبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها مفطرة. نعم.
قال فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن،
أي أنه لا يفطر. نعم.
قال والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن.
نعم. ومع ذلك لا يفطر عند الأكثرين مع كونه يعني قد يتصاعد إلى الدماغ. نعم.
والدهن يشربه البدن
ويمتصه البدن كما قلنا
ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما
ومع ذلك لا تفطر. يعني الإنسان أحيانا إذا وضع الطيب ينشط ويجد قوة في 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 فيه، فالطيب قد يقويه ومع ذلك لا يفطره. نعم.
فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخيره وادهانه وكذلك اكتحاله.
مقصود الشيخ أن الذي يدخل الجوف من غير الفم والأنف وقد يقوي البدن لا يفطر، أن الذي يدخل الجوف من غير الفم والأنف وقد يقوي البدن لا يفطر. نعم.
قال وكذلك قد كان المسلمون في عهده يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا.
الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مجاهدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجرح في الجهاد، وكان الصحابة يجرحون في الجهاد، وكانوا يعالجون جراحهم، وكانوا يكثرون الصوم، فلو كان علاجهم الجرح يفطرهم لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلما لم يبين ذلك علمنا أنه لا يفطر. نعم.
قال رحمه الله الوجه الثالث أن إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس بإبداء الجامع وإما بإلغاء الفارق.
القياس الصحيح إما أن يكون بذكر علة جامعة بين الأصل والفرع دل عليها النقل، دل عليها النقل ويعلم تحققها في الفرع، هذا القياس الصحيح، أو بنفي الفارق المؤثر بين الأصل والفرع، هذا القياس الصحيح. نعم.
قال فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعديها،
دليل يعني من النقل، لأنه سيأتينا إذا كانت العلة بالاجتهاد لا بد من إعمال السبر والتقسيم، وهذا باب آخر. نعم.
قال فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعديها إلى الفرع، وإما أن يعلم أنه لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع. وهذا القياس هنا منتف،
هذا القياس الصحيح هنا منتف، فلم تثبت العلة بالنص ولم يعلم نفي الفارق المؤثر. نعم.
قال وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله. ويقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك.
المعنى المشترك عند المناطق هو العلة، ودخل على الأصوليين واستعملوه كذلك بعض أهل العلم، فيسمون العلة المعنى المشترك. نعم.
لهذا المعنى المشترك بين الطعام والشراب وبين ما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة ومن القطر
ومن القطر. نعم. ومن القطر في الإحليل. نعم.
ومن القطر في الإحليل ونحو ذلك.
نعم.
وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم.
لما؟ لأنه إذا قال هذه العلة فمعناه أنه يقول إن الله جعل الأكل والشرب مفطرا لعلة كذا، فينسب هذا إلى الله عز وجل، فإذا نسبه بغير طريق صحيح يكون قائلا على الله بلا علم، وهذا حرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعم.
وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم، وهذا لا يجوز.
نعم.
ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك،
هذا المشترك يعني العلة الجامعة. نعم.
قال ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك هو مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب ولم يكن صحيحا أو دلالة لفظ على معنى لم يرده به الرسول، وهذا اجتهاد منهم يثابون عليه.
يعني أن العلماء إذا اجتهدوا اجتهادا بطريق صحيح فإنهم يثابون وإن أخطأوا. نعم.
قال وهذا اجتهاد منهم يثابون عليه، ولا يلزم من ذلك أن يكون هذا قولا بحجة شرعية يجب على المسلمين اتباعها.
هذا الذي قلناه مرارا وتكرارا، يعمل بالدليل ويحفظ فضل العلماء، يعمل بالدليل ويحفظ فضل العلماء، فلا ينبغي إذا رجحنا قولا أن نستهين بمن قال بخلافه أو أن نتكلم عليه ولو بإيماء، فهذا ليس من الأدب ولا من الدين في شيء. نعمل بالدليل ونحفظ قدر العلماء والأئمة ونحفظ مكانتهم. طيب، لعلنا نقف عند هذه النقطة، وغدا السبت نكمل الرسالة إن شاء الله عز وجل. غدا تسمحوا لنا ولو أطلنا شوي حتى ننهي الرسالة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه.
آمين.
وأن يجعل العلم نافعا لنا، وأن يجعل كلامنا رحمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرقق قلوبنا لطاعته.
آمين.
أسأل الله عز وجل أن يلين أعضاءنا لعبادته.
آمين.
أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أيامنا لنا لا علينا.
آمين.
اللهم قد مضى من أعمارنا ما تعلمه، اللهم فاجعل الباقي منها في رضاك.
آمين.
واغفر لنا ما مضى يا رب العالمين.
آمين.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
آمين.
واغفر لنا.
آمين.
ولوالدينا. ولأهلينا.
آمين.
ولذرياتنا.
آمين.
ولأحبابنا.
آمين.
ولجيراننا.
آمين.
ولكل من دعا لنا.
آمين.
ولكل من دعونا له، وللمسلمين والمسلمات.
آمين.
والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.